بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لما انتهى المؤلف رحمه الله من الوصية، وصية طالب العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وتعلما وعملا، انتقل بعد ذلك إلى وصيته بوصية أيضا تمس إليها حاجة طالب العلم، وهي وصيته بالعناية بعلوم الآلة، العلوم المساعدة للعلوم الشرعية، وكذلك أيضا تحذير طالب العلم من الاغترار ببعض العلوم المضرة، فإن العلم منه علم نافع ومنه علم ضار. فهو بعد ما أوصاه بالعناية بالعلوم النافعة حذره من العلوم الضارة كما سيأتي. قال: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. اعتني بالفرائض، علم المواريث يرحمك الله، اعتني بالفرائض التي هي علم المواريث، وقال أو وصفها بأنها نصف العلم، وهذا وصف مشهور عند العلماء، وذلك أنهم يقسمون العلم إلى قسمين: علم يتعلق بحال الحياة، وعلم يتعلق بأحكام تكون بعد الموت. فعلم الميراث يكون بعد الموت، علم الميراث أحكام المواريث تتعلق بما يكون بعد الموت، فإذا مات الميت قسمت تركته على مقتضى الهدي الشرعي. هذا العلم هو علم المواريث. وبالفرائض نصف العلم فعنى يعني اعتني واهتم، كما أوصل إله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أوصل إله وخير الرسل كلهم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها الحث على تعلم الفرائض، لكن لا تخلو من ضعف. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، يعني أن الناس سرعان ما ينسون علم الفرائض. بعض الناظمين في الفرائض ذكروا هذا، وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. قال: من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. من فضلها أن تولى الله قسمتها، هو الذي أعطى الأنصبة وحددها وبينها للزوج كذا وللزوجة كذا وللأب كذا وللأم كذا إلى آخره، ولم يكلها يعني لم يكل قسمتها إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. يوصيكم الله آي بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فدن واغتنمي، يعني يقول لك الآيات التي اشتملت على علم الفرائض أحكام المواريث ثلاث آيات في كتاب الله. أولها آية يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية ذكرت ميراث عمودي النسب، ميراث عمودي النسب يعني أصلك وفرعك، ميراث الأب، ميراث الأم، ميراث الابن، ميراث البنت، ميراث الأبناء، يرحمك الله. هذه الآية الأولى. قال آي بعدها اتصلت التي بعدها مباشرة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخره. هذه الآية ذكرت ميراث الزوج، ميراث الزوجة، وذكرت ميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. وفي الكلالة أخرى، آخر آية في سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة وهو الذي يموت ليس له أصل وارث ولا ابن يرثه، فيكون له إخوة، يكون له أخوات، هذا هو الكلالة. هذه الآية الأخيرة ذكرت من كان هذا حاله، يعني ورثتهم ليس فيهم أب وليس فيهم ابن ولا ابن ابن، يكون مثلا عنده خوات، يكون عنده بنت ونحو ذلك. وذكرت أيضا ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. هذه الآية الأخيرة التي هي آية الكلالة. فإذا آيات المواريث محصورة، آيات المواريث محصورة، يوصيكم الله ولكم نصف، هذه متصل بعضها ببعض، والآية الثالثة آخر آية في سورة النساء. وطالب العلم إذا درس علم الفرائض يحتاج أنه يعرف هذه الآيات الثلاث وما تضمنته. وأيضا هناك نصوص في السنة النبوية وآثار عن الصحابة تكمل وتتمم ما تضمنته هذه الآيات الثلاث. قال وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى، حل ما يخفى من الكلم. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم. إذن علم الفرائض هذا داخل في علم الكتاب وعلم السنة، علم الفرائض داخل في علم الكتاب وعلم السنة. الآن قال وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة، يعني من علوم الآلة التي يراد بها التوصل إلى معرفة العلوم المقصودة لذاتها، علم الكتاب وعلم السنة. تلفها يعني تجدها حلا لمنبهم، تحل لك بإذن الله أمور تخفى عليك. قال كالنحو، علم الإعراب، يعني يدرس حال الكلام إذا كان مركب، إذا كان مركبا. والصرف، يدرس الكلمة المفردة من حيث بنائها، من حيث بناؤها، تصريفاتها. كالنحو والصرف والتجويد، علم الأداء، أداء التلاوة، مع لغة، علم مفردات اللغة، بمعنى ما معنى هذه المفردة، ما معناها. تمر عليك كلمة غامضة في القرآن الكريم، يعني نفس الكلمة لا تدري ما معناها، قد مثلا تمر عليك الله الصمد، الله معروف المعنى عندك، الصمد ما معنى؟ أن تعرف أنه اسم أو وصف يدل على جلال وكمال، لكن ما هو قد يخفى على بعض الناس. فيذهب إلى الكتب المؤلفة في مفردات، في معاني مفردات اللغة العربية، تعلم وش معنى الصمت في لغة العرب. وله الدين واصبة، إيش معنى كلمة واصبة؟ أيضا مثلا تخفى عليك. فالمقصود أنه قوله مع لغة، يعني علم اللغة، علم مفردات اللغة، علم مفردات اللغة. ثم قال واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. بعد ما أوصاك بعلوم الآلة النافعة، علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة حذرك من علم الكلام، واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم للعرفان، هذا العلم، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الكلام هذا جهل، جهل وبوابة إلى ضلالة كبيرة. والمقصود بعلم الكلام علم الكلام الفاسد، الكلام الفاسد الذي يعارض كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحمل صاحبه على أن يقول في دين الله بالرأي المحض دون أصل يعود إليه، فهذا كلام منهي عنه. قال قاموس فلسفة، مصطلحات فلسفية، مفتاح زندقة، لأنها توقع صاحبها في الشك في الريب في دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان أساطين علماء الكلام شهدوا على أنفسهم بالحيرة وبالتيه في أصل الدين، في أصل الدين، في معرفة ربهم جل وعلا، فما ظنك بغيرهم؟ قاموس فلسفة، مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم، يعني من الأساطين من الكبار فضلا عمن دونهم. راموا بها عزل حكم الله، قصدوا بهذا العلم، لأن علم الكلام منشأه من اليونان، منشأه من اليونان، فلما ترجمت الكتب اليونانية دخل على المسلمين هذا العلم، دخل على المسلمين هذا العلم، وهو علم ما يبحث مثلا في تطوير الناس في أمور الدنيا، لو كان يعني علم من الكفار ما أخوذ، ولكنه يعتني مثلا بالطب، يعتني بالهندسة، يعتني بالخطط العسكرية، يعتني بأشياء في أمور الدنيا النافعة، ما في حرج، اللهم في شيء معين يرده الشرع. لكن هذه العلوم يراد بها معرفة ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بمعرفة العبد لربه جل وعلا. فكيف يؤخذ الهدى منهم؟ كيف يؤخذ الهدى منهم؟ فلما دخل هذا العلم طرى على المسلمين نفي صفات الله سبحانه وتعالى والإلحاد في أسمائه، وظهر فيهم فريق لا يرفع رأسا بنصوص الكتاب ولا بنصوص السنة، بل يسخرون منها ومن أهلها ومن حملتها، ولا سيما حملت الآثار والمعتنين بها، فأفسدت في المسلمين إفسادا عظيما. وإلا العلوم الدنيوية النافعة في أمر الدنيا الشرع لا ينهى عن أخذها ولو من الكافر، وهذا له أدلة من السنة النبوية، له أدلة من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثلا عن فارس قضية حفر الخندق، خطة عسكرية في هجرة، في حادثة الهجرة، استفاد من خبرة رجل كافر ابن الأريقط، استأجروا ليدلوا على الطريق، ليدلوا على الطريق، منفعة دنيوية، هو كافر ولكن عنده خبرة، وعنده في الجهة في نفس الوقت أمانة، بحيث أن الرسول ائتمنه على السر، لأن الرسول طلب منه أن يسلك به طريقا غير مسلوكة، غير الطريق المسلوكة المألوفة، فاستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه هم بأن ينهى عن الغيلة، أن ينهى عن الغيلة، وهي أن يطأ الرجل امرأته أثناء حملها وهي حامل، أو أن يطأ الرجل امرأته أثناء مدة الرضاع، وذلك أن العرب عندهم مفهوم أن الرجل إذا وطئ امرأته في مثل هاتين الحالتين، أن الصبي الجنين، إذا أن الجنين في حالة الوطء والأم حامل، أو الرضيع الذي يطأمه هي في فترة الرضاع، أن هذا الطفل إذا نشأ ينشأ ضعيف، ضعيف البنية، غير قوي، فيتضرر يعني صحيا بهذا العمل. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع الناس منه، يعني درءا للضرر عن أطفال المسلمين وأبناء المسلمين. فما الذي منعه من نهيهم؟ قال: بلغني أن فارس والروم يصنعونه ولا يضر أولادهم، لا يضرهم، فترك. لأن مسألة دنيوية بحتة، مسألة دنيوية تتعلق بأمر الطب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أدخل على الدولة الإسلامية في زمنه أشياء ما كانت معروفة، إنما استفادها المسلمون لما فتحوا بلاد العراق وبلاد الشام، فتوحات مصر في زمنه. فأدخل الدواوين التي يراد منها يعني ضبط الأمور، ففيها مصلحة وليس فيها مضرة تعود لا على دين ولا على دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكاتب ويخاطب الملوك والرؤساء والعظماء في زمانه، قيل لهم: لا يقبلون الكتاب إلا مختوم، لا يقبلون كتابا إلا مختوم عليه ختم، حتى يضمن هذا المرسل إليه أن الكتاب لم يفتح ولم يغير ولم يزور. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم. فإذا المقصود لو أنه أن التحذير من علم الكلام ليس فقط لكونه جاء يعني مثلا من غير المسلمين، ولكن لكونه يهدم الدين، لكونه يهدم دين الله عز وجل، لما فيه من التماس الهدى في الدين من غير الكتاب ومن غير السنة النبوية، ولما فيه من القواعد والشبهات والأباطيل التي إذا طبقت ألغي العمل بالكتاب وألغي العمل بالسنة النبوية. قال: راموا بها عزل حكم الله، واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجيم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. يعني هذا الذي يهدفون إليه ويربون طلابهم عليه، أن يعزلوا حكم الله وأن يردوا الحق، وأن تعرض الكتاب والسنة على موازين علم الكتاب، على موازين علم الكلام. فما أقره الميزان الكلامي من الكتاب والسنة يقبل، ليس لكونه الحق لأنه جاء من عند الله ومن عند رسوله، وإنما لكونه موافق للميزان العقل الذي قرره، لأن العقل يقبله، لأن عقله هو يقبله. وما عرضناه على ميزان علم الكلام فلم ينسجم معه ولم يلتئم معه فإنه يرد، ولو كانت آية في كتاب الله، ولو كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة. طيب، هم لو قالوا للناس يعني لا نعمل لا بكتاب ولا بسنة هكذا، أو جاهروا بتكذيب الله وبتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قبل الناس منهم، لم يقبل الناس منهم، لكن أتوهم بطرق ملتوية، أتوهم بطرق ملتوية، ومن ذلك أن يتعاملوا مع الآية التي لا توافق الميزان الكلامي، لا توافق القاعدة العقلية التي قرروها، بالتأويل، شيء يسمونه التأويل، شيء يسمونه المجاز. فمن خلال هذا المصطلح، من خلال التأويل، ردوا دلالات القرآن الكريم. يعني مثلا يقول لك أنه لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بأن له يد، لا يمكن أن يكون لله يد، إذا قلنا أن لله يد معناته أنه يشابه المخلوق. طيب، تقول له والله عز وجل صرح، قال: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قال لك: أنا معك، الله عز وجل قال هذا، وأنا ما أنكر هذه الآية، والذي ينكرها كافر. ولكن يا أخي، اللغة العربية واسعة، اللغة العربية فيها سعة، والكلمة الواحدة تحتمل عدة معاني، والكلام له مخارج ولو وجوه ولو كذا. طيب، أجل إيش معنات لما خلقت بيدي؟ قال لك يعني بقدرتي، اليد معناها القدرة. إيش اسمه هذا؟ قال لك هذا اسمه تأويل، هذا تأويل، والله يقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. خرج نفسه بهالأسلوب الماكر، فجعلك تنفي دلالة هذه الآية الصريحة بهذه الحيلة، بحيلة إيش؟ بحيلة هذا التأويل الفاسد، بحيلة هذا التأويل الفاسد سماه تأويل، أعطاه اسم مقبول، أعطاه اسما مقبولا. فيقول لك إن أنا أعظم القرآن وما أنكر أن هذا كلام الله، ولا أنكر أن الله قال كذا وكذا، ولكن أختلف معك في إيه؟ أنا جيت أوضح لك المعنى الصحيح لهذا اللفظ. قال أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة. يعني الأمر سهل، تقدر تحايل على الناس بمثل هذه التأويلات. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه. طيب، هم يقول لك إن الله عز وجل ما يتكلم، إن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون. طيب، تعطيه هذه الآية وكلمه ربه، قال لك أنت يعني ما تفهم الكلام للكلام هذا؟ لا، الكلام عند العرب فيه له معنى ثاني. إيش الكلام الثاني؟ قال التكليم يعني الجرح، التكليم بمعنى الجرح، فلان أصيب بكلم يعني بجرح، الجريح يأتي يوم القيامة في سبيل الله، الشهيد يأتي وكلمه يعني جرحه يثعب دم طري ينبعث منه الدم. طيب كيف يعني الله جرح؟ على كذا يكون فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني إيه؟ يعني جرحه، ما يستقيم المعنى. قال لك لا يا شيخ، مو جرح، جرح جرح بمعنى قال جرحه بمخالب الحكمة، بمخالب إيه؟ بمخالب الحكمة. يجي المسكين هذا يهز راسه، ما شاء الله أول مرة أسمع المعلومة هذه، جزاك الله خير. فيضحكون على الناس أو يموهون على الناس بمثل هذه الأساليب، بمثل هذه الأساليب. طيب هو ليش الآن كل المحاولات هذه أنه ما يفسر القرآن على ما فسره به السلف الصالح؟ لأنه ما يتوافق هذا النص مع علم الكلام الذي تعلمه، وعلم الكلام عنده هو الأصل، القاعدة هو القاعدة الأصلية هي العقل، هي علم الكلام، فاللي يتوافق معها ما عنده مشكلة. طيب، أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة كذا الأحاديث آحاد. يعني بالنسبة للأحاديث، أول شيء بالنسبة للقرآن ما يستطيع المتكلم أنه يقدح في ثبوته، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يقول لك أن هذه الآية غير ثابتة، لا، لأن القرآن كله من الأول إلى آخر نقل بإيش؟ بالتواتر، ما يقدر يعني ينكره. في كل عصر، في كل زمن، في كل جيل، ألوف مؤلفة من المسلمين ينقلون هذا القرآن حفظا في صدورهم وكتابة في مصاحفهم، ما أحد يقدر يعني يكذب بآية ولا ينكر آية. فالقرآن يأتون من ناحية الدلالة، يتلاعبون فيه من ناحية الدلالة، من ناحية المعنى. فيقول لك صحيح القرآن قطعي الثبوت، لكنه ظن إيش؟ ظن الدلالة، يعني دلالته على هذا المفهوم ظنية، ما هي يقينية، ليست يقينية. طيب، بالنسبة للسنة النبوية، السنة النبوية أتوها من باب أول شيء الثبوت، من جهة الثبوت، تجي له بحديث فيه إثبات صفة من الصفات، قال لك هذا خبر أحد، هذا خبر أحد. يعني كيف يعني خبر أحد؟ يعني لم يبلغ حد التواتر، قد يكون رواه 2 3 4، المهم أنه ما وصل حد التواتر. طيب، وإذا صار خبر أحد إيش المشكلة؟ قال لك لا، هذا أمر يتعلق بالعقيدة. طيب، وإذا صار؟ قال العقيدة لا تبنى إلا على يقين، العقيدة لا تبنى إلا على يقين، ولا يمكن يبنى اليقين على خبر، على خبر واحد، ما يمكن هذا. طيب، الله عز وجل بعث إليك كم رسول؟ واحد. قامت به الحجة العباد ولا لا؟ قامت. الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الرجل واحد من أصحابه إلى أمة من الأمم، إلى أقليم من الأقاليم، واللي بعث معهم جيش، بعث إلى اليمن معاذ، بعث إلى كذا فلان، بعث إلى كذا فلان، واحد يذهب ومعه خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام، يا فلان أسلم تسلم. قامت الحجة عليه ولا ما قامت؟ قامت. بخبر الواحد، بخبر الواحد الثقة. فهي أصلا القاعدة من أصلها وش فيها؟ من أصلها باطلة. طيب أنت تقولون العقيدة لا تبنى إلا على يقين، واليقين لا يكون بخبر الواحد. نحن نبغى منك دليل يقيني على هالقاعدة اليقينية اللي تقولها أنت الحين، واضح ولا لا؟ فجاوب بهذا التقسيم، جاوب بهذا التقسيم، لأنهم يعني عندهم ذكاء شيطاني، ذكاء بس ذكاء غير ممدوح، لأن بعض الناس يؤتى ذكان ولا يؤتى زكان. فهم نظروا إذا أكثر الأحاديث ما ينطبق عليها شروط المتواتر، واضح ولا لا؟ نظروا في أكثر الأحاديث، أكثر الأحاديث ما ينطبق عليها شرط التواتر، يرحمك الله. فقالوا إذن جيد، يعني هذا وجدوا مدخل لهم، فقالوا إذن نقسم الحديث إلى قسمين، متواتر وهم يعرفون أنها قليلة بالنسبة للشروط التي وضعوها، يعني بعضهم يشترط في التواتر أن يروي 300 واحد، 300 واحد يروي عشان يكون متواتر، ما يكون متواتر حتى يروي مثلا 40 رجل 40. طيب من وين تجيب كل حديث، الحديث الواحد يروي 40 رجال ولا 300 واحد ولا 100 واحد؟ فهي حيلة من أجل أنهم يتحايلوا على رد النصوص. فالشاهد قسم وقالوا حديث متواترة هذه تقبل في العقيدة، لأن مثلها مثل مثل القرآن. ولكن في نفس الوقت لو جاء الحديث المتواتر بأمر يخالف القاعدة الكلامية، بيقول لك أن المتواتر صح قطعي الثبوت، ما نتكلم فيه ما نقدر، ولكن دلالته على المعنى حنا نتكلم فيها، لأن فيها مجال الكلام، دلالته على هذا المعنى أظن ما هو يقين. طيب وبالنسبة للأحد وهي الجمهور الأعظم من الحديث النبوي، خلاص كل ما جيت بحديث قال لك يا شيخ هذا خبر أحد، يعني ارميه والعياذ بالله، خبر أحد خبر أحد خبر أحد، واضح هذا؟ قال كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. لما سبحان الله تقرأ في بعض كتب أهل الكلام تجد أحيانا هو يروي، يعني يستشهد بأحاديث، يستشهد بأحاديث، لما تنظر في هذا الحديث اللي يستشهد به، وإذا هو حديث ربما يكون يعني مكذوب أصلا ولا ضعيف جدا، لكن وجد هذا النص يخدم الباطل الذي عنده، فيروي ما عنده مشكلة، ليس عنده مشكلة. فإذا القضية مو قضية متواتر ولا أحد، لا، القضية هل هذا النص يخدمني ولا يهدم ما أقرر، بس هذه القضية. فإذا صار الحديث يخدمه ما عنده مشكلة، يرويه ويستشهد ويذكر ولو كان ضعيف ولو كان باطل. كذا الأحاديث أحد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصمين. وتعرفون عن أهل السنة والجماعة موقفهم من هذا الباب، المسألة عند أهل السنة والجماعة الثبوت، متى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه إن كان خبرا، والعمل بمقتضى إن كان طلبا، في العقيدة، في الصلاة، في المعاملات الشخصية، النكاح وطلاق وغيره، في البيوع والشراء، أيا كان موضوع هذا النص، المهم هو ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الشروط التي قررها أهل العلم بهذا الفن، علم الحديث. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم، لأن الله وعد بنصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال ليظهره على الدين كله، هذه العاقبة، أن دين الله منصور وعال على كل من يحاول أن يبطله. فنصره الله، نصر الله دينه بأن قيض له من ينصره، بأن قيض له من ينصره، وعلى رأسهم أهل الحديث، أهل الحديث علماء السنة والجماعة. أحيانا وأنا قلت كذا عشان على رأسهم، لأنه أحيانا قد ينتصر الدين بشخص باطل، بشخص فاجر، يجري الله على يده نصرة للدين، يجري الله على يده نصرة للدين، مع أنه هو مذموم، هو في نفسه مذموم، هو في نفسه فاجر ولا كافر ولا منافق، لكن رغم أن الله عز وجل يستعمله ويستخدمه ويسخره لنصرة الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الله ليؤيد هذا الدين بإيش؟ بالرجل الفاجر أو قال الكافر. تذكرون الناظم قبل قليل يعني قال أنه علماء الكلام باءوا بالندم، باءوا بالندم، وقلنا أنه هذا حصل من يعني من كبارهم، من كبارهم، مثل ما يقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه المحصلة النهائية، صار في حيرة، فلان يقول كذا وفلان نقض كلامه بكذا، هذا يقرر وهذا ينقض، هذا يقرر وهذا ينقض، وفي الأخير طلع في حيرة، ما يدري الحق مع من، لا يدري الحق مع من. لما حذر من علم الكلام كما حذر السلف الصالح منه، انتقل إلى التحذير من الكهانة. قال: كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدمي. الكهانة ادعاء علم المغيبات، الكهانة تكهن ادعاء علم المغيبات. وهذا الكاهن الذي يدعي علم المغيبات قد يموع على الناس ببعض الحركات، يعني ما يقول إن أنا أعلم كذا الغيب مباشرة، لا، إنما يموع، يقول لك هات شوف كفك، تعطيه كفك يناظر في هالخطوط هذه اللي في الكف، قلبها يمين شمال يناظر، قال لك بيحصل لك كذا وبيكون لك كذا وكذا. كيف عرفت؟ قال هذه الخطوط، هذه الخطوط تبين، هذه الخطوط اللي في الكف. بعضهم عن طريق الفنجان، صب لك حاجة في الفنجان وإذا استقرت حركته قال بيحصل لك كذا وكذا. بعضهم بيخط في الرمل خطوط ثم يقول لك سيحصل لك كذا وسيصير لك كذا وأنت كذا وكذا. فهو يدعي علم الغيب عن طريق التمويه بمثل هذه الحركات، وهم في الحقيقة إنما يستعينون بالجن، بالشياطين، يستعينون بالشياطين. والتنجيم النظر في علم في النجوم، النظر في النجوم، والنظر في النجوم يعني أو تعلم علم النجوم على أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد أن هذه النجوم هي المؤثرة في الحوادث الأرضية من حياة وموت، سعادة وشقاء، وغنى وفقر. فإذا اعتقد أنه ليدبر أمر الحوادث الأرضية هي هذه الأفلاك يكون بذلك مشرك، مشرك، لأنه نسب أفعال الله عز وجل إلى هذه الكواكب. فالذي يهدي ويضل ويسعد ويشقي ويحيي ويميت ويدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن النجوم هي التي تفعل هذا فهذا صار مشركا والعياذ بالله. الحالة الثانية أن يعتقد أن هذه النجوم سبب، يعني ليست هي المسبب، إنما هي سبب فيما يحدث في الأرض من سعادة وشقة وحياة وموت وإلى آخره. فإذا اقترن النجم مع النجم حصل كذا وكذا، يعني ولدت أنت في حالة اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني، فإذا ستكون سعيدا في حياتك. ولدت في حال اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني، إذا أنت ستكون شقي في حياتك. طيب الذي يسعدني واشقاني النجم، اقتران النجم، قال لك لا الله، بس هذا سبب، هذا سبب، هذا يكون شركا أصغر والعياذ بالله، يكون شركا أصغر أعاذنا الله وإياكم. إذا اعتقد أنها سبب في الحياة، في الموت، في نزول المطر، في القحط، في كذا في كذا إلى آخره. العلم النوع الثالث أن يتعلم علم النجوم لمعرفة الفصول السنوية: الصيف، الشتاء، الربيع، الخريف، الوقت المناسب للحرث، للبذر، للحصاد ونحو ذلك. فهذا التعلم ليس فيه حرج، ليس فيه حرج إن شاء الله، لأنه جعل الله مثل في حركة هذه النجوم، يعني جعلها ميقات، مواقيت، كما أن غروب الشمس ميقات المغرب، فظهور النجم الفلاني ميقات لهذا النوع مثلا من الزراعة، ليس سببا ولا هو المسبب، وإنما هو ميقات توقيت، لأن حركاتها بإذن الله حركات منضبطة، فهم يعرفون من خلالها التوقيت الذي يصلح للبذور، يصلح للملاحة، يصلح لكذا ولكذا، دون أن تكون سببا. ولهذا قالوا، يعني من قال مطرنا بنوء كذا، من قال مطرنا بنوء كذا، هذا مثال يمكن يقرب لك، إن اعتقد أن النوء هو اللي ينزل المطر يكون شركا أكبر، إن قال مطرنا بنوء كذا يعتقد أنه سبب في نزول المطر يكون شركا أصغر، إن اعتقد أنه النوء هذا فصل أو وقت لنزول المطر هذا ليس فيه حرج، ليس فيه حرج، ما فيه إشكال. بمعنى فيه ظرفيه. طيب قال كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدمي، يعني عبث في عقائد الناس، في عقائد الناس، بل حتى في كثير من أحوالهم، لأنه يترتب على الكهانة والتنجيم يترتب عليها فساد، فساد للعقيدة، فساد في العلاقات الاجتماعية، لأنه كثير من هؤلاء الكهان المنجمين يحصل على أيديهم فساد عريض بين الناس، من التفريق بينهم وإغار صدورهم وإيقاع المشاكل بينهم. قال إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلمة، يعني مصدر هذا العلم من هو؟ إبليس وذريته من الشياطين، هذا مصدر هذا العلم، لأنه الكاهن يكون له مسترق للسمع، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا العنان السحاب، فيخطفون الكلمة يسمعونها من الملأ الأعلى، وذلك أن الله عز وجل إذا قضى القضاء في السماء تكلم به فبلغه جبريل، وجبريل يبلغه للملائكة، فالملائكة يتكلم بعضهم مع بعض أن الله قضى كذا وكذا، فمسترق السمع يخطف شيء من هذا الكلام الذي سمعه، فالملك الشيطان الأعلى المسترق الأعلى يبلغ هذه الكلمة لمن تحته، والشيطان اللي تحته، والذي تحته يبلغه للذي تحته، حتى يكون آخر واحد يبلغها في أذن الكاهن، قرقرها في أذن الكاهن، فيرسل الله عز وجل الشهاب، يرسل الشهاب على هذا الشيطان المارد المارق المسترق للسمع، فقد يصيبه الشهاب قبل أن يقذف بالكلمة للكاهن، وقد يصيبه بعدما بلغه، إما بالكلام كله أو ببعضه. الكاهن هذا الآن عنده معلومة فيستغلها للترويج لنفسه، يسوي له دعاية إعلامية بأنه سيحصل كذا وكذا، وفعلا يجي الوقت وحصل الشيء الذي أخبر به، إما مطابق 100% ولا 90%، المهم أنه يعني حصل شيء مما قاله، بعدين خلصت المعلومات اللي عنده، والزبائن كثير، إذا كل واحد سأل ما أدري راح عليه السوق، يقول الناس والله ما عندك سالفة أنت، فإيش يسوي عشان ما يتعطل سوق، ويبدأ يخمن، كل مرة يقول شيء يطلع كذب كذب كذب، ولكن سبحان الله الناس تحفظ الكلمة هذه التي صدق فيها وهو كاذب، وينسون الكذبات ولو بلغت 100 كذبة. واضح؟ هذا إسناده، وإسناده حزب اللعين، يعني مصدرها رواية الكهانة والتنجيم إبليس وأعوانه حزبه. طيب ومتونها الكلام المتكلم به الكذب والكفر والعياذ بالله، كما متونها أكذب المنقول من كذبي من كلمي، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمه، يعني وش كيف واحد مخلوق من تراب يطمع أن يعلم الغيب، أن يعلم الغيب، يعني يجيك هالكائن هذا هذا المنجم ويدعي علم الغيب وهو مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف، مخلوق من تراب أبوه، وهو مخلوق من ماء مهين، ثم يدعي مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إن هذا فجور عظيم، ما للتراب وما للغيب يدركه. يعني يقول بعض السلف لو كان واحد يصلح منها أن يعلم الغيب لكان آدم عليه السلام، لكان آدم عليه السلام. ليش؟ لأنه هو الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. لو كان واحد بيعلم الغيب من البشر كان أبوهم لكان أباهم آدم عليه السلام. فإذا كان آدم بنفسه ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، إبليس قال له كل من هالشجرة هذه حتى تنال الملك والخلد الذي لا يبلى، فصدق وأكل وعصى ربه سبحانه وتعالى، وعصى ربه. فإذا كيف يعني يأتي واحد مخلوق ضعيف لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما وراء الجدار هذا، ويدعي علم الغيب؟ ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمه. يعني مخلوق خلقه الله بعد أن لم يكن، ثم يدعي أنه هو اللي يصرف أو أنه يتحكم في هل الحوادث. شمس مدبرة مسخرة لما خلقت له، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. قمرا خلقه الله من عدم وسخره لحكمة. نجوم خلقها الله بعد أن لم تكن وسيفنيها بعد أن كانت وجدت، كيف يزعم أنها تحيي وتميت، تضر وتنفع، تدبر الأمر كله وبعضه؟ ما يكون هذا. ثم قال لو كانت الجن هي اللي تعلم السحرة والكهنة والعرافين، تعطيهم بعض المغيبات في زعمها. قال لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. يقصد الشياطين التي سخرها الله لمن؟ لسليمان. فلما قضينا عليه الموت، لأن سليمان عليه السلام خصه الله عز وجل بخصائص ليست لأحد من بعده، ومنها أن سخر الله له الجن يغوصون بأمره، وشياطين تبني وشياطين تفعل وتصنع. المهم أنه كلف بعض الشياطين، كلفهم بعمل شاق، وبينما هو جالس أو قائم يعني ينتظر، ينظر إليهم وإلى عملهم وهم في غاية الرعب والخوف من سليمان، يعملون عمل جاد وعمل متقن. قبض الله روح سليمان في هذا الموقف، وكان في يده عصا وطال به وقوفه، وهم يعملون يدابون ليل نهار، حتى سلط الله على العود هذا، العصا هذا، دودة الأرض فأخذت تأكل في طرف العصا، تأكل حتى صار أسفلها هشا، فما تحمل جسد سليمان فخر. فلما خر عرفت الجنة في أمر حدث، ولما جاءوا وإذا سليمان ميت، ونظروا إلى العصا وإلى الكمية التي أكلتها الدودة الأرض، فعرفوا أن هذه الدودة ما بدأت تأكل من اليوم ولا من أمس، إنما من مدة، قال بعض السلف سنة، خر بعد حول بعد سنة كاملة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولما بين لك المؤلف رحمه الله أن هذه النجوم لا يؤخذ منها هدى ولا يستدل بها على ما يجري في الأرض من سعادة وشقاء وحياة وموت وقحط وخصب ونحو ذلك، قال لك الحكمة من خلقها. قال أما النجوم فزين للسماء، أما النجوم فزين للسماء، يعني زينة للسماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح تطلع في الليل بالذات في الأماكن اللي ما فيها كهرباء ولمبات، وانظر إلى السماء كيف زينها الله بهذه النجوم. أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين، يرمي الله عز وجل بها مسترق السمع من الشياطين، كما صرح الله عز وجل بذلك، كما صرح سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب بإذن الله طردا لاستماعهم، كما تقدم: كما بها يهتدي الساري، هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يهتدي بها السار لوجهته في نجم جعله الله عز وجل دائم ما يغيب طول العام طول السنة، لا يغيب لا في صيف ولا في شتاء، هذا النجم لا يغيب أبدا اللي هو القطب الشمالي، خلص المسافر في البر في البحر شاف النجم هذا استطاع يحدده، حدد الجهة جهة الشمال، إذا عرف جهة الشمال عرف بقية الجهات، فهذه يعني واحدة من العلامات. في نجوم مثلا ما تطلع إلا في الصيف، في نجوم ما تطلع إلا في فصل الشتاء، وهكذا. قال: كما يهتدي بها الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم، والنيران يعني الشمس والقمر، والنور وصف للقمر لشعاع القمر، والضياء لشعاع الشمس، فالشمس ضياء والقمر نور، لأن شعاع الشمس حار سمي ضياء، ونور القمر بارد فسمي نورا، والنيران القمر هو في نفسه يعني قالوا غير، هو في نفسه غير يعني مشع، لكن يقع عليه شعاع الشمس فيعكس هذا الشعاع بإذن الله نورا باردا. والنيران هذا من باب التغليب، مثل ما يقال العمران يعني أبو بكر وعمر، والأسودان يعني أيوة طيب. والنيران بحسبان يعني سخرها الله تجري بحساب دقيق، تجري بحساب دقيق لا تتقدم عنه لا تتأخر عنه. والنيران بحسبان يعني تجري بحسبان بحساب، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم سبحانه وتعالى. إذن النجم الشمس والقمر هما أيضا مسخرتان كالنجوم والأفلاك الأخرى، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، ولا علاقة لها بهدى أو ضلال، ولا بسعادة ولا بنحس ولا بغير ذلك. فمن تأول فيها يعني من تأول في الشمس والقمر والنجوم هذه غير أنها زينة للسماء، وغير أنها نجوم للشياطين، وغير أنها علامات يهتدى بها، فقال: قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب سني، يعني سمه كذوبا أو صفه بأنه كذوب. قال: كالمقتفين لعباد الهياكل، الهياكل يعني مجسمات تبنى تجعل يعني رموز لشيء معين، يبنى هيكل مجسم يجعل رمز، يعتبر هذا رمز لشيء معين. كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير النجومي، يعني حالهم حال عباد الهياكل الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في قوم يعبدون الكواكب، يجعلون لها هياكل في الأرض يعبدونها يعظمونها، يزعمون أن هذه الهياكل أو هذه النجوم هي المتصرفة في الكون. فذكر الله المحاجة التي وقعت بين إبراهيم وبينهم، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أظن الكوكب يعني يقصد به الزهرة، ومن ألمع النجوم. فغاب فقال لا أحب الآفلين، يعني لو أصابني ضر عندي حاجة بعد ما غاب هذا الكوكب بمن أنزل حاجتي. هو يريد بهذا أن يحجهم، يريد أن يحج من يقيم عليهم الحجة، أن يكشف لهم باطلهم من خلال هذه المناظرة. أنت الآن يا فلان تعبد هذا النجم، الشعرة ولا الزهرة ولا أيا كان، الجوزة ولا غيره. طيب عبدت هذا النجم، النجم اختفى في النهار، اختفى قبل الفجر، يختفي في مواسم طويلة في السنة. طيب من تعبد؟ من بمن تنزل حاجتك؟ بمن تستعيذ إذا نزل بك ضر؟ إذن هذا لا يصلح أن يكون، لا يكون إله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، القمر أكبر من ذاك النجم فيما يبدو للعين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لكن القمر وش صار عليه؟ ها؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن ما يصلح يكون هذا إله، لا يصلح أن يكون إله. القمر يظهر ويختفي في الليل، يعني يظهر في جزء من الليل ويختفي، أحيانا في يوم يومين من الشهر لا يظهر القمر أصلا، ليالي السرار، ليالي السرار 28 29 يختفي القمر ما في، يطلع يوم واحد يعني شعر بعض ما يرى إلا قليل من الناس لحظات ويختفي. طيب هذه الأيام التي يغيب فيها القمر، هذه الساعات التي يغيب فيها القمر، من أعبد؟ من أدعو؟ وبعدين إله ويغيب ويختفي، إذن ما يصلح أن يكون إلها. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا إيش؟ هذا أكبر، هذا أكبر، أكبر من القمر وأكبر من النجم اللي قبل أمس. طيب فلما أفلت مشت لين جاء المغرب وراحت، بدأت ضعيفة، اشتدت قوتها، حميت وسط النهار، بعد العصر بدأت إيش؟ تضعف حتى جاء قبل المغرب، وإذا الشمس والقمر كلها واحد، لا تحرق ولا تسوي شيء، وصارت صفرة احمرت وغابت وانتهت. فلما رأى الشمس بازغة قال ربي هذا ربي هذا أكبر. إذا كان أكبر معناته أنه أكثر قوة، شايف أكثر تأثير وكذا، لكن اللي حصل أنه قال أفلت بعد. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن الشمس غابت، القمر غاب، والكوكب غاب، كل الكواكب تغيب، إذن لا تصلح أن تكون إله. الإله لا بد أن يكون حاضرا معك في كل لحظة، كل لحظة، ما لغينا عن ربك سبحانه وتعالى ولو في ثانية من عمرك. إذن أنت تحتاج أن تعبد إلها موجودا معك دائما وأبدا، كلما دعوته يجيبك. فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام لما ابتلي بقوم هذه عقيدتهم وهذا دينهم، ناقشهم وبين لهم باطلهم بهذه المحاجة التي ألهمه الله عز وجل إياها. وهكذا إذا رأيت من يعني يفتتن بعلم البروج ويفتتن بالذهاب للكهان، فلا بد أن تحذره، تنبه، تنكر عليه، تناقش، تبين له الآيات، تبين له الأحاديث، تعطيه الحجج العقلية المساعدة حتى يتبين له الحق، حتى يحذر هذا الباطل. قال والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، يعني هؤلاء عباد الهياكل وضعوا كتب، ألفوا كتب في هذا الموضوع في كيفية عبادة هذه الهياكل، وما هي الطقوس المطلوبة، ما هو الكلام الذي مثلا تقوله، وهكذا. مثل يعني عند المسلمين كتب إيش؟ كتب المناسك مثلا، مثل كتب المناسك عند أهل الإسلام لما تروح للحج وللعمرة، ماذا تقول وماذا تفعل وكيف تؤدي هذه المناسك. فيجعلوا الكتب لهذه الهياكل والطقوس المطلوبة من عبادها فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. قال: والكاتبين نظاما في عبادتها، عقدا تبين المعتقد فيها، وكيفا تبين كيفية عبادتها ومحادثتها في زعمهم وكيفية الاستفادة منها فيما يطلبون، وتوقيت مواقيت كل هيكل كل نجم إلى آخره. فذا سعود من السعادة، وذا نحس من النحس الشوم، وطلسمه كذا، يعني السر، كلمة السر. وانت تشوف يعني وضع الكهان والسحرة والدجالين، الأوراق اللي تكتشف وتأخذ منهم أو توجد في الحروز تجد أن كلام غير مفهوم لمن لم يدخل في طريقتهم ويتعلمها. مربعات على شكل شبكة، مربعات، هذا في حرف وهذا في رقم وهذا في رمز غير يعني مقروء، أسماء غريبة لا تعرف إيش يعني مدلولها. وقد تجد في هذا الطلسم تجد فيه آيات، يعني قد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ بمثلا سورة الإخلاص، قد يكون تقرأ فيه آية الكرسي موجودة. طيب ليش يذكرون هذه الآيات في هذه الطلاسم؟ كيف؟ من باب تغرير الناس. هذه واحدة من الحكم، يعني لما تيجي تقول العام تقول له يا أخي هذا طلسم ما يجوز، قال لك يا أخي شوف كيف تقول اتق الله، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، شوف ما تعرف تقرأ الفاتحة، ما تعرف تقرأ آية الكرسي موجودة، كيف تقول هذا طلسم؟ زي هذاك الكاهن الكذب، يتذكرون الكذبة الصدق وينسون إيش؟ وينسون الكذب. طيب هذا قدامك الحين صح في بسمة لو في آية، طيب وباقي الكلام إيش هو؟ قال لك يا أخي فوق كل ذي علم عليم، يعني أنت بتعرف كل حاجة، الشيخ ذا يعرف أحسن منك. فالمقصود إذن هم يريدون يعني بعض الآيات بعض الكلمات الصحيحة من أسماء الله وكذا، لكن من باب كما تفضل الأخونا من باب التمويه على الجهال. الشيء الثاني أيضا يعني قد يخفى على بعض الناس إنه كتابته لهذه الآية أو لهذه السورة من باب التقرب للشيطان، من باب التقرب للشيطان. كيف؟ يعني يكون كاتبها بنجاسة، بحبر مخلوط فيه نجاسة، بحبر مخلوط فيه نجاسة، فهو من باب يعني إهانة كتاب الله عز وجل، من باب إهانة كتاب الله جل وعلا، من باب إهانة هذه الآية الكريمة، فيكتبها بشيء نجس أو مخلوط بنجاسة في هذا الحرص. فإذا هو استفاد من جهة تمويه على الجهال، واستفاد من جهة أخرى أنه تقرب وأرضى شيطانه والعياذ بالله لما دنس المصحف ودنس كلام الله بمثل بكتابته بهذا الشيء النجس. طيب قال: فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم. يعني يقول لك تجي عنده يقول لك هذا طلسم للعقارب، طلسم للعقارب، مثلا الناس الساكنين في بيئة زراعية أو صحراوية وكذا ويكثر فيها العقارب، مثلا تروح عند الشيخ فلان تسمونه شيخ يعطيك طلسم بمبلغ وقدره، خلاص حط الطلسم هذا، ما دام الطلسم ده في البيت ما يدخله عقرب، لا يدخله عقرب، طلسم من العين، طلسم من كذا، طلسم من كذا. وهذا الذي ورد فيه النهي والزجر الشديد: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب. وكان الوقت يعني اللي فيه المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله يعني كان في ذاك الوقت في البيئة التي يعيشها وفي قريب منها في بعض المناطق يعني كان يكثر فيها وجود الكهان، يوجد فيها الكهان، بل يعني فيه مناطق كانت قريبة منه نوعا ما، إذا ذهب إليهم طالب العلم يدرس عندهم يدرسون نوعين من العلم، يدرسون نوعين من العلم، يدرسوه الفقه، يدرسوه النحو، يدرسوه هذه العلوم المعروفة، وأيضا في الوقت نفسه يدرسون التنجيم، يدرسون التنجيم، فتجد يرجع إلى بلده إلى قريته إلى أهله يتولى فيهم الإمامة والخطابة الجمعة، صلي العيد بهم ويعقد لهم عقود الأنكحة ويكتب لهم الحجج حق الأراضي والبيوع وكذا، وفي الوقت نفسه تجده يعمل بالتنجيم، فهو يستفيد من هنا فلوس ومبالغ مادية يضحك بها على الناس ويأخذ منهم أموالهم ويكسب بالعلم الشرعي هذا جاه مكانه في ومكانه في قلوب الناس. طيب قال فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاك بخرصهم. ثم قال واحذر مجلات سوء. الشيخ يعني رحمه الله أدرك المجلات. الشيخ تقدم أنه توفي في عام 1377 للهجرة، 77 للهجرة، فكان في زمنه يعني مجلات توجد، فحذر منها المؤلف رحمه الله، قال واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم. ما هو هذا الشر؟ قال تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم. إذن تدعو لنبذ الهدى، لنبذ العلم الشرعي، بل لإفساد العقل والعياذ بالله، فإذن هي تهدم الدين وتهدم الأخلاق وتهدم التفكير السليم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع للحياة كالحيوان السائم البهم، يعني ليس فيها إلا الدنيا وتزيين زخرفها وباطلها للناس، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم، يعني البهيمة في الحياة وش تسوي؟ تأكل، تشرب، تنكح، تموت، هذه دورة حياته، فهم يريدون من الإنسان أن يكون كذلك في حياته، يأكل ويشرب ويلهو وينام وإلى آخره إلى أن يأتيه الأجل وهو على هذا، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، يعني إذن في مجلات تدعو إلى إفساد العقيدة، إفساد العقيدة تدعو إلى الإلحاد، وكان في زمن الشيخ رحمه الله يعني قوة الإلحاد، حركة الإلحاد قوية جدا تجتاح العالم، ثم قال وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، وتعتني أيضا بجانب الإفساد الأخلاقي لأنها تخرج صور النساء الكاسيات العاريات، تخرج صور النساء الكاسيات العاريات، وهذا قالوا في زمن يعني بعيد نوعا ما. طيب كيف لو شاف اللي ظهر في هذا الزمن؟ إذن اليوم الخطر أعظم والشر أعظم، يعني كانت ذاك الوقت مجلات محدودة جدا وإخراجها بالنسبة لما هو عليه اليوم رديء جدا، يعني أكثرها غير ملون، غير ملون، ورق رديء إلى آخره، بعد ذلك صارت كمياتها كبيرة جدا، مجلات تتنافس في الإفساد والشر، إخراج جميل، ألوان إلى آخره. في هذا الزمن انفتح على الناس من أبواب الشرور ما لا يعلمه إلا الله، عن طريق قنوات فضائية، عن طريق مواقع إباحية، عن طريق يعني وسائل اتصال وتواصل، فأدت إلى إفساد كثير من الأخلاق والعياذ بالله. قال: وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيام. لأن النفس تأثر لما تجي مثلا بنت متربية في بيئة طيبة وصالحة وكذا محتشمة، وأبوها يدخل لها المجلات هذه في البيت، تشوف يعني كما يقال فتاة الغلاف، وتنظر إلى هيئتها ولبسها وإلى آخره، قد الشيطان يعني يغرها ويزين لها فتتأثر بها وتعجب بها وتتمنى أنها لو تعمل مثل عملها. وهكذا المواقع الإفسادية والقنوات الإفسادية كلها تضر بالخلق، تضر بالخلق ضررا عظيما. والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم، يعني هذه المجلات أيضا فيها الدعوة إلى ما يسمى يعني بالفكر المادي، الفكر المادي اللي هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، إنكار وجود الله عز وجل ونسبة هذه الحوادث إلى غير الله. من خلق هذا الكون؟ ما يقول لك الله، يقول لك مثلا جاء صدفة، صدفة المطر من اللي نزله؟ تقول الله، يقول لك لا، المطر هو عبارة عن كذا وكذا وكذا إلى آخره حتى نزل هذا المطر، هي حركة رياح وحركة حرارة ودرجة حرارة، تكون سحاب في موجات سالبة وموجبة يصطدم بعضها مع بعض فينزل المطر. والله عز وجل ما له أي دخل في هذا الموضوع، تعالى وتقدس عما يقولون. والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم، يعني الكفر بأركان الإيمان الستة، والكفر بالله يعني الكفر بالركن الأول إيمان بالله، والأملاك يعني الكفر بالملائكة الركن الثاني، ومع رسل مع رسل الكفر بالرسل، والوحي اللي هو الكفر بإيش؟ الكتب، مع قدر تكفر بالقدر خيره وشره، والبعث للرمم يعني تكفر بالبعث والنشور، يعني الدعوة إلى الإلحاد التام الكامل، أعاذنا الله وإياكم. والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل، ما شاء لم يظن. والاعتناق الطبيعيات يعني مما تدعو إليه هذه المجلات أيضا نسبة هذه الحوادث إلى الطبيعة، إذا لا تنس يعني نفوا نسبتها إلى الله ثم اخترعوا شيئا سموه الطبيعة، نسبوا الأشياء إليه أو إليها. والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل، ما شاء لم يظن. يعني لم يظلم سبحانه، يعني هذا في دعوة للكفر بتوحيد الربوبية، الدعوة للكفر بتوحيد الربوبية، بدل ما تقر وتعتقد أن الله هو المدبر وهو الخالق وهو المحيي والمميت وهو الرزاق وهو الذي يدبر الأمر، تنكر هذا وتنسب هذه الأشياء كلها لمن؟ تنسبها للطبيعة. لا إله والحياة مادة. طيب، قامت لديهم بلا قيوم، يعني هذه الحوادث بلا قيوم أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم. واضح المعنى، القيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى، القيوم من أسماء الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القيوم بمعنى القائم بنفسه، ليس في حاجة إلى أحد من خلقه. والقيوم معناه الذي يقوم كل شيء بأمره، الذي يقوم كل شيء بأمره، فلا شيء له غنى عن ربه سبحانه وتعالى. السماوات قائمة بأمر الله، الأرض قائمة بأمر الله، الإنسان قائم بأمر الله، كل ما في هذا الكون إنما يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء مفتقر إلى الله، والله عز وجل غني بذاته عما سواه. قامت لديهم بلا قيوم أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد. يعني لما جاءوا بهذا العلم الملحد سموه إيش؟ سموه العلم الجديد، سموه العلم الجديد، يعني أنتم علومكم اللي تنسبون هذه الأشياء إلى الله عز وجل هذه اسمها العلم القديم، العلم القديم من باب التنقص لها والازدراء لها. والحين ذولا شوف الحركيين والمفكرين أيضا يسخرون من كتب العلم، كتب الأثار يسمونها الكتب الصفراء، يعني الكتب إيه؟ كتب القديمة حق المها اللي يعني إدراكهم قليل ومساكين وسطحيين وإلى آخره. أما العلم المثمر المؤثر لا، كتبهم هي الفكرية المليئة بالكلام الخالية من نور الوحي. سموه مدحا له العلم الجديد، رد عليهم الشيخ فقال بل الكفر القديم، هي حقيقته إيه؟ الكفر القديم، لأنه ما تضمنها، ما تضمنته هذه الكتب اللي يسمونها بالعلم الجديد هو نفسه الكفر القديم. من علماء اليونان وغير اليونان وفارس وغيره ممن ألفوا كتب فيها الكفر بالله عز وجل ونسبة هذه الحوادث إلى غير الله جل وعلا، فهو كفر قديم لكن بأسلوب جديد فقط، كفر قديم لكن بأسلوب جديد. ومنه القول بالقدم، بقدم العالم، يعني الفلاسفة الأولون يقولون بقدم العالم. إيش معنى قدم العالم؟ يعني أن الكون هذا ليس له أول، أن هذا الكون ليس له أول، أن هذا الكون ليس له أول، بمعنى إذن أنه لم يخلق بل لم يزل موجودا. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لما انتهى المؤلف رحمه الله من الوصية، وصية طالب العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وتعلما وعملا، انتقل بعد ذلك إلى وصيته بوصية أيضا تمس إليها حاجة طالب العلم، وهي وصيته بالعناية بعلوم الآلة، العلوم المساعدة للعلوم الشرعية، وكذلك أيضا تحذير طالب العلم من الاغترار ببعض العلوم المضرة، فإن العلم منه علم نافع ومنه علم ضار. فهو بعد ما أوصاه بالعناية بالعلوم النافعة حذره من العلوم الضارة كما سيأتي. قال: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. اعتني بالفرائض، علم المواريث يرحمك الله، اعتني بالفرائض التي هي علم المواريث. وقال أو وصفها بأنها نصف العلم، وهذا وصف مشهور عند العلماء، وذلك أنهم يقسمون العلم إلى قسمين: علم يتعلق بحال الحياة، وعلم يتعلق بأحكام تكون بعد الموت. فعلم الميراث يكون بعد الموت، علم الميراث أحكام المواريث تتعلق بما يكون بعد الموت، فإذا مات الميت قسمت تركته على مقتضى الهدي الشرعي. هذا العلم هو علم المواريث. وبالفرائض نصف العلم فعنى يعني اعتني واهتم، كما أوصل إله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أوصل إله وخير الرسل كلهم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها الحث على تعلم الفرائض، لكن لا تخلو من ضعف. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، يعني أن الناس سرعان ما ينسون علم الفرائض. بعض الناظمين في الفرائض ذكروا هذا، وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. قال: من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. من فضلها أن تولى الله قسمتها، هو الذي أعطى الأنصبة وحددها وبينها للزوج كذا وللزوجة كذا وللأب كذا وللأم كذا إلى آخره. ولم يكلها يعني لم يكل قسمتها إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. يوصيكم الله آي بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي، يعني يقول لك الآيات التي اشتملت على علم الفرائض أحكام المواريث ثلاث آيات في كتاب الله. أولها آية يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية ذكرت ميراث عمودي النسب، ميراث عمودي النسب يعني أصلك وفرعك، ميراث الأب، ميراث الأم، ميراث الابن، ميراث البنت، ميراث الأبناء يرحمك الله. هذه الآية الأولى. قال: آي بعدها اتصلت التي بعدها مباشرة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخره. هذه الآية ذكرت ميراث الزوج، ميراث الزوجة، وذكرت ميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. وفي الكلالة أخرى آخر آية في سورة النساء: يستفتون قل لا يفتيكم في الكلالة وهو الذي يموت ليس له أصل وارث ولا ابن يرثه، فيكون له إخوة يكون له أخوات، هذا هو الكلالة. هذه الآية الأخيرة ذكرت من كان هذا حاله، يعني ورثتهم ليس فيهم أب وليس فيهم ابن ولا ابن ابن، يكون مثلا عنده خوات، يكون عنده بنت ونحو ذلك. وذكرت أيضا ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هذه الآية الأخيرة التي هي آية الكلالة. فإذا آيات المواريث محصورة، آيات المواريث محصورة، يوصيكم الله ولكم نصف، هذه متصل بعضها ببعض، والآية الثالثة آخر آية في سورة النساء. وطالب العلم إذا درس علم الفرائض يحتاج أنه يعرف هذه الآيات الثلاث وما تضمنته. وأيضا هناك نصوص في السنة النبوية وأثار عن الصحابة تكمل وتتمم ما تضمنته هذه الآيات الثلاث. قال وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى، حل ما يخفى من الكلم. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم. إذن علم الفرائض هذا داخل في علم الكتاب وعلم السنة، علم الفرائض داخل في علم الكتاب وعلم السنة. الآن قال وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة، يعني من علوم الآلة التي يراد بها التوصل إلى معرفة العلوم المقصودة لذاتها، علم الكتاب وعلم السنة. تلفها يعني تجدها حلا لمنبهم، تحل لك بإذن الله أمور تخفى عليك. قال كالنحو، علم الإعراب، يعني يدرس حال الكلام إذا كان مركب، إذا كان مركبا. والصرف، يدرس الكلمة المفردة من حيث بنائها، من حيث بناؤها تصريفاتها. كالنحو والصرف والتجويد، علم الأداء أداء التلاوة، مع لغة، علم مفردات اللغة، بمعنى ما معنى هذه المفردة، ما معناها. تمر عليك كلمة غامضة في القرآن الكريم، يعني نفس الكلمة لا تدري ما معناها، قد مثلا تمر عليك الله الصمد، الله معروف المعنى عندك، الصمد ما معنى؟ أن تعرف أنه اسم أو وصف يدل على جلال وكمال، لكن ما هو قد يخفى على بعض الناس. يذهب إلى الكتب المؤلفة في مفردات، في معاني مفردات اللغة العربية، تعلم وش معنى الصمت في لغة العرب. وله الدين واصبة، إيش معنى كلمة واصبة؟ أيضا مثلا تخفى عليك. فالمقصود أنه قوله مع لغة، يعني علم اللغة، علم مفردات اللغة، علم مفردات اللغة. ثم قال واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهام. بعد ما أوصاك بعلوم الآلة النافعة، علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة، حذرك من علم الكلام. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهام. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا العلم، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الكلام هذا جهل، جهل وبوابة إلى ضلالة كبيرة. والمقصود بعلم الكلام علم الكلام الفاسد، الكلام الفاسد الذي يعارض كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحمل صاحبه على أن يقول في دين الله بالرأي المحض دون أصل يعود إليه، فهذا كلام منهي عنه. قال قاموس فلسفة، مصطلحات فلسفية، مفتاح زندقة، لأنها توقع صاحبها في الشك في الريب في دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان أساطين علماء الكلام شهدوا على أنفسهم بالحيرة وبالتيه في أصل الدين، في أصل الدين في معرفة ربهم جل وعلا، فما ظنك بغيرهم؟ قاموس فلسفة، مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم، يعني من الأساطين من الكبار فضلا عمن دونهم. راموا بها عزل حكم الله، قصدوا بهذا العلم، لأن علم الكلام منشأه من اليونان، منشأه من اليونان، فلما ترجمت الكتب اليونانية دخل على المسلمين هذا العلم، دخل على المسلمين هذا العلم، وهو علم ما يبحث مثلا في تطوير الناس في أمور الدنيا، لو كان يعني علم من الكفار ما أخوذ، ولكنه يعتني مثلا بالطب، يعتني بالهندسة، يعتني بالخطط العسكرية، يعتني بأشياء في أمور الدنيا النافعة، ما في حرج، اللهم في شيء معين يرده الشرع. لكن هذه العلوم يراد بها معرفة ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بمعرفة العبد لربه جل وعلا. فكيف يؤخذ الهدى منهم؟ كيف يؤخذ الهدى منهم؟ فلما دخل هذا العلم طرى على المسلمين نفي صفات الله سبحانه وتعالى والإلحاد في أسمائه، وظهر فيهم فريق لا يرفع رأسا بنصوص الكتاب ولا بنصوص السنة، بل يسخرون منها ومن أهلها ومن حملتها، ولا سيما حملت الآثار والمعتنين بها، فأفسدت في المسلمين إفسادا عظيما. وإلا العلوم الدنيوية النافعة في أمر الدنيا الشرع لا ينهى عن أخذها ولو من الكافر، وهذا له أدلة من السنة النبوية، له أدلة من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثلا عن فارس قضية حفر الخندق، خطة عسكرية في هجرة، في حادثة الهجرة، استفاد من خبرة رجل كافر ابن الأريقط، استأجروا ليدلوا على الطريق، ليدلوا على الطريق، منفعة دنيوية، هو كافر ولكن عنده خبرة، وعنده في الجهة في نفس الوقت أمانة، بحيث أن الرسول ائتمنه على السر، لأن الرسول طلب منه أن يسلك به طريقا غير مسلوكة، غير الطريق المسلوكة المألوفة، فاستفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه هم بأن ينهى عن الغيلة، أن ينهى عن الغيلة، وهي أن يطأ الرجل امرأته أثناء حملها وهي حامل، أو أن يطأ الرجل امرأته أثناء مدة الرضاع، وذلك أن العرب عندهم مفهوم أن الرجل إذا وطئ امرأته في مثل هاتين الحالتين، أن الصبي الجنين، إذا أن الجنين في حالة الوطء والأم حامل، أو الرضيع الذي يطعمه هي في فترة الرضاع، أن هذا الطفل إذا نشأ ينشأ ضعيف، ضعيف البنية، غير قوي، فيتضرر يعني صحيا بهذا العمل. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع الناس منه، يعني درءا للضرر عن أطفال المسلمين وأبناء المسلمين. فما الذي منعه من نهيهم؟ قال: بلغني أن فارس والروم يصنعونه ولا يضر أولادهم، لا يضرهم، فترك، لأن مسألة دنيوية بحتة، مسألة دنيوية تتعلق بأمر الطب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أدخل على الدولة الإسلامية في زمنه أشياء ما كانت معروفة، إنما استفادها المسلمون لما فتحوا بلاد العراق وبلاد الشام، فتوحات مصر في زمنه، فأدخل الدواوين التي يراد منها يعني ضبط الأمور، ففيها مصلحة وليس فيها مضرة، تعود لا على دين ولا على دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكاتب ويخاطب الملوك والرؤساء والعظماء في زمانه، قيل لهم: لا يقبلون الكتاب إلا مختوم، لا يقبلون كتابا إلا مختوما عليه ختم، حتى يضمن هذا المرسل إليه أن الكتاب لم يفتح ولم يغير ولم يزور، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم. فإذا المقصود لو أنه أن التحذير من علم الكلام ليس فقط لكون جاء يعني مثلا من غير المسلمين، ولكن لكونه يهدم الدين، لكونه يهدم دين الله عز وجل، لما فيه من التماس الهدى في الدين من غير الكتاب ومن غير السنة النبوية، ولما فيه من القواعد والشبهات والأباطيل التي إذا طبقت ألغي العمل بالكتاب وألغي العمل بالسنة النبوية. قال: راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجيم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. يعني هذا الذي يهدفون إليه ويربون طلابهم عليه، أن يعزلوا حكم الله وأن يردوا الحق وأن تعرض الكتاب والسنة على موازين علم الكتاب، على موازين علم الكلام، فما أقره الميزان الكلامي من الكتاب والسنة يقبل، ليس لكونه الحق لأنه جاء من عند الله وعند رسوله، وإنما لكونه موافق للميزان العقل الذي قرره، لأن العقل يقبله، لأن عقله هو يقبله. وما عرضناه على ميزان علم الكلام فلم ينسجم معه ولم يلتئم معه فإنه يرد، ولو كانت آية في كتاب الله، ولو كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة. طيب، هم لو قالوا للناس يعني لا نعمل لا بكتاب ولا بسنة هكذا، أو جاهروا بتكذيب الله وبتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قبل الناس منهم، لم يقبل الناس منهم، لكن أتوهم بطرق ملتوية، أتوهم بطرق ملتوية، ومن ذلك أن يتعاملوا مع الآية التي لا توافق الميزان الكلامي، لا توافق القاعدة العقلية التي قرروها، بالتأويل، شيء يسمونه التأويل، شيء يسمونه المجاز. فمن خلال هذا المصطلح، من خلال التأويل، ردوا دلالات القرآن الكريم. يعني مثلا يقول لك أنه لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بأن له يد، لا يمكن أن يكون لله يد، إذا قلنا أن الله يد معناته أنه يشابه المخلوق. طيب، تقول له الله عز وجل صرح، قال: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قال لك: أنا معك، الله عز وجل قال هذا، وأنا ما أنكر هذه الآية، والذي ينكرها كافر، ولكن يا أخي اللغة العربية واسعة، اللغة العربية فيها سعة، والكلمة الواحدة تحتمل عدة معاني، والكلام له مخارج ولو وجوه ولو كذا. طيب، أجل إيش معنات لما خلقت بيدي؟ قال لك يعني بقدرتي، اليد معناها القدرة. إيش اسمه هذا؟ قال لك هذا اسمه تأويل، هذا تأويل، والله يقول: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. خرج نفسه بهالأسلوب الماكر، فجعلك تنفي دلالة هذه الآية الصريحة بهذه الحيلة، بحيلة إيش؟ بحيلة هذا التأويل الفاسد، بحيلة هذا التأويل الفاسد، سماه تأويل، أعطاه اسم مقبول، أعطاه اسما مقبولا. فيقول لك: إن أنا أعظم القرآن وما أنكر أن هذا كلام الله، ولا أنكر أن الله قال كذا وكذا، ولكن أختلف معك في إيه؟ أنا جيت أوضح لك المعنى الصحيح لهذا اللفظ. قال: أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة. يعني الأمر سهل، تقدر تتحايل على الناس بمثل هذه التأويلات. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه. طيب، هم يقول لك إن الله عز وجل ما يتكلم، إن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون. طيب، تعطيه هذه الآية وكلمه ربه، قال لك أنت يعني ما تفهم الكلام من الكلام هذا؟ لا، الكلام عند العرب فيه له معنى ثاني، إيش الكلام الثاني؟ قال التكليم عن الجرح، التكليم بمعنى الجرح، فلان أصيب بكلم يعني بجرح، الجريح يأتي يوم القيامة في سبيل الله الشهيد، يأتي وكلمه يعني جرحه يثعب دم طري ينبعث منه الدم. طيب كيف يعني الله جرح على كذا يكون؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني جرحه، ما يستقيم المعنى. قال لك لا يا شيخ، مو جرح، جرح جرح بمعنى قال جرحه بمخالب الحكمة، بمخالب الحكمة. يجي المسكين هذا يهز راسه، ما شاء الله أول مرة أسمع المعلومة هذه، جزاك الله خير. فيضحكون على الناس أو يموهون على الناس بمثل هذه الأساليب، بمثل هذه الأساليب. طيب هو ليش الآن كل المحاولات هذه أنه ما يفسر القرآن على ما فسره به السلف الصالح؟ لأنه ما يتوافق هذا النص مع علم الكلام الذي تعلمه، وعلم الكلام عنده هو الأصل، القاعدة هو القاعدة الأصلية هي العقل، هي علم الكلام، فاللي يتوافق معها ما عنده مشكلة. طيب أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة كذا الأحاديث أحد، يعني بالنسبة للأحاديث، أول شيء بالنسبة للقرآن ما يستطيع المتكلم أنه يقدح في ثبوته، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يقول لك أن هذه الآية غير ثابتة، لا، لأن القرآن كله من الأول إلى آخر نقل بإيش؟ بالتواتر، ما يقدر يعني ينكره. في كل عصر، في كل زمن، في كل جيل، ألوف مؤلفة من المسلمين ينقلون هذا القرآن حفظا في صدورهم وكتابة في مصاحفهم، ما أحد يقدر يعني يكذب بآية ولا ينكر آية. فالقرآن يأتون من ناحية الدلالة، يتلاعبون فيه من ناحية الدلالة، من ناحية المعنى. فيقول لك صحيح القرآن قطعي الثبوت، لكنه ظن إيش؟ ظن الدلالة، يعني دلالته على هذا المفهوم ظنية، ما هي يقينية، ليست يقينية. طيب بالنسبة للسنة النبوية، السنة النبوية أتوها من باب أول شيء الثبوت، من جهة الثبوت تجي له بحديث فيه إثبات صفة من الصفات، قال لك هذا خبر أحد، هذا خبر أحد. يعني كيف يعني خبر أحد؟ يعني لم يبلغ حد التواتر، قد يكون رواه 2 3 4، المهم أنه ما وصل حد التواتر. طيب وإذا صار خبر أحد إيش المشكلة؟ قال لك لا، هذا أمر يتعلق بالعقيدة. طيب وإذا صار؟ قال العقيدة لا تبنى إلا على يقين، العقيدة لا تبنى إلا على يقين، ولا يمكن يبنى اليقين على خبر، على خبر واحد، ما يمكن هذا. طيب الله عز وجل بعث إليك كم رسول؟ واحد، قامت به الحجة العباد ولا لا؟ قامت. الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الرجل واحد من أصحابه إلى أمة من الأمم، إلى أقليم من الأقاليم، واللي بعث معهم جيش، بعث إلى اليمن معاذ، بعث إلى كذا فلان، بعث إلى كذا فلان، واحد يذهب ومعه خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام، يا فلان أسلم تسلم. قامت الحجة عليه ولا ما قامت؟ قامت بخبر الواحد، بخبر الواحد الثقة. فهي أصلا القاعدة من أصلها وش فيها؟ من أصلها باطلة. طيب أنت تقول أن العقيدة لا تبنى إلا على يقين، واليقين لا يكون بخبر الواحد، نحن نبغى منك دليل يقيني على هالقاعدة اليقينية اللي تقولها أنت الحين، واضح ولا لا؟ فجاوا بهذا التقسيم، جاوا بهذا التقسيم، لأنهم يعني عندهم ذكاء شيطاني، ذكاء بس ذكاء غير ممدوح، لأنه بعض الناس يؤتى ذكاء ولا يؤتى زكاء. فهم نظروا إذا أكثر الأحاديث ما ينطبق عليها شروط المتواتر، واضح ولا لا؟ نظروا في أكثر الأحاديث، أكثر الأحاديث ما ينطبق عليها شرط التواتر، يرحمك الله. فقالوا إذن جيد، يعني هذا وجدوا مدخل لهم، فقالوا إذن نقسم الحديث إلى قسمين، متواتر، وهم يعرفون أنها قليلة بالنسبة للشروط التي وضعوها، يعني بعضهم يشترط في التواتر أن يروي 300 واحد، 300 واحد يروي عشان يكون متواتر، ما يكون متواتر حتى يروي مثلا 40 رجل 40. طيب من وين تجيب كل حديث، الحديث الواحد يروي 40 رجال ولا 300 واحد ولا 100 واحد؟ فهي حيلة من أجل أنهم يتحايلوا على رد النصوص. فالشاهد قسم وقالوا حديث متواترة هذه تقبل في العقيدة، لأن مثلها مثل مثل القرآن، ولكن في نفس الوقت لو جاء الحديث المتواتر بأمر يخالف القاعدة الكلامية بيقول لك أن المتواتر صح قطعية الثبوت ما نتكلم فيه ما نقدر، ولكن دلالته على المعنى حين نتكلم فيها لأن فيها مجال الكلام، دلالته على هذا المعنى ظن ما هو يقين. طيب، وبالنسبة للأحد وهي الجمهور الأعظم من الحديث النبوي، خلاص كل ما جيت بحديث قال لك يا شيخ هذا خبر أحد، يعني ارميه والعياذ بالله، خبر أحد خبر أحد خبر أحد، واضح هذا؟ قال كذا الأحاديث أحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصمه. لما سبحان الله تقرأ في بعض كتب أهل الكلام تجد أحيانا هو يروي يعني يستشهد بأحاديث، يستشهد بأحاديث، لما تنظر في هذا الحديث اللي يستشهد به وإذا هو حديث ربما يكون يعني مكذوب أصلا ولا ضعيف جدا، لكن وجد هذا النص يخدم يخدم الباطل الذي عنده فيروي، ما عنده مشكلة، ليس عنده مشكلة. فإذا القضية مو قضية متواتر ولا أحد، لا، القضية هل هذا النص يخدمني ولا يهدم ما أقرر، بس هذه القضية. فإذا صار الحديث يخدمه ما عنده مشكلة، يرويه ويستشهد ويذكر ولو كان ولو كان ضعيف ولو كان باطل. كذا الأحاديث أحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصمه. وتعرفون عن أهل السنة والجماعة موقفهم من هذا الباب، المسألة عند أهل السنة والجماعة الثبوت، متى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه إن كان خبرا والعمل بمقتضى إن كان طلبا، في العقيدة في الصلاة في المعاملات الشخصية النكاح وطلاق وغيره في البيوع والشراء أيا كان موضوع هذا النص، المهم هو ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الشروط التي قررها أهل العلم بهذا الفن علم الحديث. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم، لأن الله وعد بنصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال ليظهره على الدين كله، هذه العاقبة أن دين الله منصور وعال على كل من يحاول أن يبطله، فنصره الله، نصر الله دينه بأن قيض له من ينصره، بأن قيض له من ينصره، وعلى رأسهم أهل الحديث، أهل الحديث علماء السنة والجماعة. أحيانا وأنا قلت كذا عشان على رأسهم لأنه أحيانا قد ينتصر الدين بشخص باطل بشخص فاجر، يجري الله على يده نصرة للدين، يجري الله على يده نصرة للدين مع أنه هو مذموم، هو في نفسه مذموم، هو في نفسه فاجر ولا كافر ولا منافق، لكن رغم عن الله عز وجل يستعمله ويستخدمه ويسخره لنصرة الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الله ليؤيد هذا الدين بإيش؟ بالرجل الفاجر أو قال الكافر. تذكرون الناظم قبل قليل يعني قال أنه علماء الكلام باءوا بالندم، باءوا بالندم، وقلنا أنه هذا حصل من يعني من كبارهم، من كبارهم، مثل ما يقول الرازي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذه المحصلة النهائية، صار في حيرة، فلان يقول كذا وفلان نقض كلامه بكذا، هذا يقرر وهذا ينقض، هذا يقرر وهذا ينقض، وفي الأخير طلع في حيرة ما يدري الحق مع من، لا يدري الحق مع من. لما حذر من علم الكلام كما حذر السلف الصالح منه انتقل إلى التحذير من الكهانة، قال كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدمي. الكهانة ادعاء علم المغيبات، الكهانة تكهن ادعاء علم المغيبات، وهذا الكاهن الذي يدعي علم المغيبات قد يموع على الناس ببعض الحركات، يعني ما يقول إن أنا أعلم كذا الغيب مباشرة، لا، إنما يموه، يقول لك هات شوف كفك، تعطيه كفك يناظر فيها الخطوط هذه اللي في الكف، قلبها يمين شمال يناظر، قال لك بيحصل لك كذا وبيكون لك كذا وكذا. كيف عرفت؟ قال هذه الخطوط، هذه الخطوط تبين، هذه الخطوط اللي في الكف. بعضهم عن طريق الفنجان، صب لك حاجة في الفنجان وإذا استقرت حركته قال بيحصل لك كذا وكذا. بعضهم بيخط في الرمل خطوط ثم يقول لك سيحصل لك كذا وسيصير لك كذا وأنت كذا وكذا. فهو يدعي علم الغيب عن طريق التمويه بمثل هذه الحركات، وهم في الحقيقة إنما يستعينون بالجن بالشياطين، يستعينون بالشياطين. والتنجيم، النظر في علم في النجوم، النظر في النجوم، والنظر في النجوم يعني أو تعلم علم النجوم على أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد أن هذه النجوم هي المؤثرة في الحوادث الأرضية من حياة وموت، سعادة وشقاء، وغنى وفقر. فيعتقد أنه ليدبر أمر الحوادث الأرضية هي هذه الأفلاك، يكون بذلك مشرك، مشرك، لأنه نسب أفعال الله عز وجل إلى هذه الكواكب. فالذي يهدي ويضل ويسعد ويشقي ويحيي ويميت ويدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن النجوم هي التي تفعل هذا فهذا صار مشركا والعياذ بالله. الحالة الثانية أن يعتقد أن هذه النجوم سبب، يعني ليست هي المسبب، إنما هي سبب فيما يحدث في الأرض من سعادة وشقة وحياة وموت وإلى آخره. فإذا اقترن النجم مع النجم حصل كذا وكذا، يعني ولدت أنت في حالة اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني، فإذا ستكون سعيدا في حياتك. ولدت في حال اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني، إذا أنت ستكون شقي في حياتك. طيب الذي يسعدني واشقاني النجم، اقتران النجم، قال لك لا الله، بس هذا سبب، هذا يكون شركا أصغر والعياذ بالله، يكون شركا أصغر أعاذنا الله وإياكم. إذا اعتقد أنها سبب في الحياة، في الموت، في نزول المطر، في القحط، في كذا في كذا إلى آخره. العلم النوع الثالث أن يتعلم علم النجوم لمعرفة الفصول السنوية، الصيف، الشتاء، الربيع، الخريف، الوقت المناسب للحرث، للبذر، للحصاد ونحو ذلك. فهذا التعلم ليس فيه حرج إن شاء الله، لأنه جعل الله مثل في حركة هذه النجوم، يعني جعلها ميقات، مواقيت، كما أنه غروب الشمس ميقات للمغرب، فظهور النجم الفلاني ميقات لهذا النوع مثلا من الزراعة، ليس سببا ولا هو المسبب، وإنما هو ميقات، توقيت، لأن حركاتها بإذن الله حركات منضبطة، فهم يعرفون من خلالها التوقيت الذي يصلح للبذور، يصلح للملاحة، يصلح لكذا ولكذا دون أن تكون سببا. ولهذا قالوا، يعني من قال مطرنا بنوء كذا، من قال مطرنا بنوء كذا، هذا مثال يمكن يقرب لك، إن اعتقد أن النوء هو اللي ينزل المطر يكون شركا أكبر. إن قال مطرنا بنوء كذا يعتقد أنه سبب في نزول المطر يكون شركا أصغر. إن اعتقد أنه النوء هذا فصل أو وقت لنزول المطر، هذا ليس فيه حرج، ما في إشكال. بمعنى فيه ظرفيه. طيب قال كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدمي. يعني عبثا في عقائد الناس، في عقائد الناس، بل حتى في كثير من أحوالهم، لأنه يترتب على الكهانة والتنجيم يترتب عليها فساد، فساد للعقيدة، فساد في العلاقات الاجتماعية، لأنه كثير من هؤلاء الكهان المنجمين يحصل على أيديهم فساد عريض بين الناس، من التفريق بينهم وإغار صدورهم وإيقاع المشاكل بينهم. قال: إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمة. يعني مصدر هذا العلم من هو؟ إبليس وذريته من الشياطين، هذا مصدر هذا العلم، لأنه الكاهن كله مسترق للسمع، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا العنان السحاب، فيخطفون الكلمة يسمعونها من الملأ الأعلى. وذلك أن الله عز وجل إذا قضى القضاء في السماء تكلم به فبلغه جبريل، وجبريل يبلغه للملائكة، فالملائكة يتكلم بعضهم مع بعض أن الله قضى كذا وكذا، فمسترق السمع يخطف شيء من هذا الكلام الذي سمعه، فالملك الشيطان الأعلى المسترق الأعلى يبلغ هذه الكلمة لمن تحته، الشيطان اللي تحته، والذي تحته يبلغه للذي تحته، حتى يكون آخر واحد يبلغها في أذن الكاهن، قرقرها في أذن الكاهن. فيرسل الله عز وجل الشهاب، يرسل الشهاب على هذا الشيطان المارد المارق المسترق للسمع، فقد تصيب يصيبه الشهاب قبل أن يقذف بالكلمة للكاهن، وقد يصيبه بعدما بلغه، إما بالكلام كله أو ببعضه. الكاهن هذا الآن عنده معلومة فيستغلها للترويج لنفسه، يسوي له دعاية إعلامية بأنه سيحصل كذا وكذا، وفعلا يجي الوقت وحصل الشيء الذي أخبر به، إما مطابق 100% ولا 90%، المهم أنه يعني حصل شيء مما قاله. بعدين خلصت المعلومات اللي عنده، والزبائن كثير، إذا كل واحد سأل ما أدري راح عليه السوق، يقول الناس والله ما عندك سالفة أنت، فإيش يسوي عشان ما يتعطل سوقه؟ يبدأ يخمن، كل مرة يقول شيء يطلع كذب كذب كذب، ولكن سبحان الله الناس تحفظ الكلمة هذه التي صدق فيها وهو كاذب، وينسون الكذبات ولو بلغت 100 كذبة. واضح؟ هذا إسناده، إسناده حزب اللعين، يعني مصدرها رواية الكهانة والتنجيم إبليس وأعوانه حزبه. طيب، ومتونها الكلام المتكلم به الكذب والكفر والعياذ بالله، كما متونها أكذب المنقول من كذبي من كلمي. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. يعني وش كيف واحد مخلوق من تراب يطمع أن يعلم الغيب، أن يعلم الغيب؟ يعني يجيك هالكائن هذا المنجم ويدعي علم الغيب، وهو مخلوق ضعيف، مخلوق من تراب أبوه، وهو مخلوق من ماء مهين، ثم يدعي مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إن هذا فجور عظيم. ما للتراب وما للغيب يدركه، يعني يقول بعض السلف لو كان واحد يصلح منها أن يعلم الغيب لكان آدم عليه السلام، لكان آدم عليه السلام. ليش؟ لأنه هو الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. لو كان واحد بيعلم الغيب من البشر كان أبوهم لكان أباهم آدم عليه السلام. فإذا كان آدم بنفسه ما يعلم الغيب، إبليس قال له كل من هالشجرة هذه حتى تنال الملك والخلد الذي لا يبلى، فصدق وأكل وعصى ربه سبحانه وتعالى. فإذا كيف يعني يأتي واحد مخلوق ضعيف لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما وراء الجدار هذا، ويدعي علم الغيب؟ ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمه، يعني مخلوق خلقه الله بعد أن لم يكن، ثم يدعي أنه هو اللي يصرف أو أنه يتحكم في هل الحوادث. شمس مدبرة مسخرة لما خلقت له، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. قمرا خلقه الله من عدم وسخره لحكمة. نجوم خلقها الله بعد أن لم تكن وسيفنيها بعد أن كانت وجدت، كيف يزعم أنها تحيي وتميت، تضر وتنفع؟ تدبر الأمر كله وبعضه، ما يكون هذا. ثم قال لو كانت الجن، الجن هي اللي تعلم السحرة والكهنة والعرافين، تعطيهم بعضها المغيبات في زعمها. قال لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم، يقصد الشياطين التي سخرها الله لمن؟ لسليمان. فلما قضينا عليه الموت، لأن سليمان عليه السلام خصه الله عز وجل بخصائص ليست لأحد من بعده، ومنها أن سخر الله له الجن يغوصون بأمره، وشياطين تبني وشياطين تفعل وتصنع. المهم أنه كلف بعض الشياطين، كلفهم بعمل، عمل شاق، بعمل شاق، وبينما هو جالس أو قائم يعني ينتظر، ينظر إليهم وإلى عملهم، وهم في غاية الرعب والخوف من سليمان، يعملون عمل جاد وعمل متقن. قبض الله روح سليمان، قبض الله روح سليمان في هذا الموقف، وكان في يده عصا، في يده عصا، وطال به وقوفه، وهم يعملون يدابون ليل نهار، حتى سلط الله على العود هذا، العصا هذا، دودة الأرض، دودة الأرض، فأخذت تأكل في طرف العصا، تأكل تأكل تأكل، حتى صار أسفلها هشا، فما تحمل جسد سليمان فخر. فلما خر عرفت الجنة في أمر حدث، ولما جاءوا وإذا سليمان ميت، ونظروا إلى العصا وإلى الكمية التي أكلتها الدودة الأرض، فعرفوا أن هذه الدودة ما بدأت تأكل من اليوم ولا من أمس، إنما من مدة، قال بعض السلف سنة، خر بعد حول بعد سنة كاملة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولما بين لك المؤلف رحمه الله أن هذه النجوم لا يؤخذ منها هدى ولا يستدل بها على ما يجري في الأرض من سعادة وشقاء وحياة وموت وقحط وخصب ونحو ذلك، قال لك الحكمة من خلقها. قال أما النجوم فزين للسماء، أما النجوم فزين للسماء، يعني زينة للسماء، زين السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح تطلع في الليل بالذات في الأماكن اللي ما فيها كهرباء ولمبات، وانظر إلى السماء كيف زينها الله بهذه النجوم. أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين، يرمي الله عز وجل بها مسترق السمع من الشياطين، كما صرح الله عز وجل بذلك، كما صرح سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب بإذن الله طردا لاستماعهم، كما تقدم، كما بها يهتدي الساري، هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يهتدي بها الساري لوجهته، في نجم جعله الله عز وجل دائم ما يغيب طول العام طول السنة، لا يغيب لا في صيف ولا في شتاء. هذا النجم لا يغيب أبدا اللي هو القطب الشمالي. خلص المسافر في البر في البحر شاف النجم هذا استطاع يحدده حدد الجهة جهة الشمال. إذا عرف جهة الشمال عرف بقية الجهات. فهذه يعني واحدة من العلامات. في نجوم مثلا ما تطلع إلا في الصيف، في نجوم ما تطلع إلا في فصل الشتاء، وهكذا. قال: كما يهتدي بها الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيران يعني الشمس والقمر، والنور وصف للقمر لشعاع القمر، والضياء لشعاع الشمس. فالشمس ضياء والقمر نور، لأن شعاع الشمس حار سمي ضياء، ونور القمر بارد فسمي نورا. والنيران القمر هو في نفسه يعني قالوا غير، هو في نفسه غير يعني مشع، لكن يقع عليه شعاع الشمس فيعكس هذا الشعاع بإذن الله نورا باردا. والنيران هذا من باب التغليب، مثل ما يقال العمران يعني أبو بكر وعمر، والأسودان يعني أيوه طيب. والنيران بحسبان يعني سخرها الله تجري بحساب دقيق، تجري بحساب دقيق لا تتقدم عنه لا تتأخر عنه. والنيران بحسبان يعني تجري بحسبان بحساب، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم سبحانه وتعالى. إذن النجم الشمس والقمر هما أيضا مسخرتان كالنجوم والأفلاك الأخرى، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، ولا علاقة لها بهدى أو ضلال، ولا بسعادة ولا بنحس ولا بغير ذلك. فمن تأول فيها يعني من تأول في الشمس والقمر والنجوم هذه غير أنها زينة للسماء، وغير أنها نجوم للشياطين، وغير أنها علامات يهتدى بها، فقال: قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي، يعني سمه كذوبا أو صفه بأنه كذوب. قال: كالمقتفين لعباد الهياكل. الهياكل يعني مجسمات تبنى تجعل يعني رموز لشيء معين، يبنى هيكل مجسم يجعل رمز، يعتبر هذا رمز لشيء معين. كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير النجومي، يعني حالهم حال عباد الهياكل الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في قوم يعبدون الكواكب، يجعلون لها هياكل في الأرض يعبدونها يعظمونها، يزعمون أن هذه الهياكل أو هذه النجوم هي المتصرفة في الكون. فذكر الله المحاجة التي وقعت بين إبراهيم وبينهم: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أظن الكوكب يعني يقصد به الزهرة، ومن ألمع النجوم، فغاب فقال لا أحب الآفلين، يعني لو أصابني ضر عندي حاجة بعد ما غاب هذا الكوكب بمن أنزل حاجتي. هو يريد بهذا أن يحجهم، يريد أن يحجهم، أن يقيم عليهم الحجة، أن يكشف لهم باطلهم من خلال هذه المناظرة. أنت الآن يا فلان تعبد هذا النجم، الشعرة ولا الزهرة ولا أيا كان، الجوزة ولا غيره، طيب عبدت هذا النجم، النجم اختفى في النهار، اختفى قبل الفجر، يختفي في مواسم طويلة في السنة، طيب من تعبد؟ من بمن تنزل حاجتك؟ بمن تستعيذ إذا نزل بك ضر؟ إذن هذا لا يصلح أن يكون لا يكون إله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، القمر أكبر من ذاك النجم فيما يبدو للعين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لكن القمر وش صار عليه؟ ها؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن ما يصلح يكون هذا إله، لا يصلح أن يكون إله. القمر يظهر ويختفي في الليل، يعني يظهر في جزء من الليل ويختفي، أحيانا في يوم يومين من الشهر لا يظهر القمر أصلا، ليالي السرار، ليالي السرار 28-29 يختفي القمر ما في، يطلع يوم واحد يعني شعر بعض ما يرى إلا قليل من الناس لحظات ويختفي. طيب هذه الأيام التي يغيب فيها القمر، هذه الساعات التي يغيب فيها القمر، من أعبد؟ من أدعو؟ وبعدين إله ويغيب ويختفي، إذن ما يصلح أن يكون إلها. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا إيش؟ هذا أكبر، هذا أكبر، أكبر من القمر وأكبر من النجم اللي قبل أمس. طيب فلما أفلت مشت لين جاء المغرب وراحت، بدأت ضعيفة، اشتدت قوتها، حميت وسط النهار، بعد العصر بدأت إيش؟ تضعف حتى جاء قبل المغرب، وإذا الشمس والقمر كلها واحد، لا تحرق ولا تسوي شيء، وصارت صفرة احمرت وغابت وانتهت. فلما رأى الشمس بازغة قال رب هذا ربي هذا أكبر. إذن إذا كان أكبر معناته أنه أكثر قوة، شايف أكثر تأثير وكذا، لكن اللي حصل أنه قال أفلت بعد. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن الشمس غابت، القمر غاب، والكوكب غاب، كل الكواكب تغيب، إذن لا تصلح أن تكون إله. الإله لابد أن يكون حاضرا معك في كل لحظة، كل لحظة، ما لا غنى عن ربك سبحانه وتعالى ولو في ثانية من عمرك. إذن أنت تحتاج أن تعبد إلها موجودا معك دائما وأبدا، كلما دعوته يجيبك. فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام لما ابتلي بقوم هذه عقيدتهم وهذا دينهم، ناقشهم وبين لهم باطلهم بهذه المحاجة التي ألهمه الله عز وجل إياها. وهكذا إذا رأيت من يعني يفتتن بعلم البروج ويفتتن بالذهاب للكهان، فلابد أن تحذره، تنبه، تنكر عليه، تناقش، تبين له الآيات، تبين له الأحاديث، تعطيه الحجج العقلية المساعدة حتى يتبين له الحق، حتى يحذر هذا الباطل. قال والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، يعني هؤلاء عباد الهياكل وضعوا كتب ألفوا كتب في هذا الموضوع، في كيفية عبادة هذه الهياكل، وما هي الطقوس المطلوبة، ما هو الكلام الذي مثلا تقوله، وهكذا. مثل يعني عند المسلمين كتب إيش؟ كتب المناسك مثلا، مثل كتب المناسك عند أهل الإسلام، لما تروح للحج ولا العمرة ماذا تقول وماذا تفعل وكيف تؤدي هذه المناسك، فيجعلوا الكتب لهذه الهياكل والطقوس المطلوبة من عبادها فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. قال والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا، تبين المعتقد فيها، وكيفا، تبين كيفية عبادتها و محادثتها في زعمهم وكيفية الاستفادة منها فيما يطلبون، وتوقيت مواقيت كل هيكل كل نجم إلى آخره. فذا سعود من السعادة، وذا نحس من النحس الشوم، وطلسمه كذا، يعني السر، كلمة السر. وانت تشوف يعني وضع الكهان والسحرة والدجالين الأوراق اللي تكتشف وتأخذ منهم أو توجد في الحروز تجد أن كلام غير مفهوم لمن لم يدخل في طريقتهم ويتعلمها. مربعات على شكل شبكة مربعات، هذا في حرف وهذا في رقم وهذا في رمز غير يعني مقروء، أسماء غريبة لا تعرف إيش يعني مدلولها. وقد تجد في هذا الطلسم تجد فيه آيات، يعني قد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ بمثلا سورة الإخلاص، قد يكون تقرأ فيه آية الكرسي موجودة. طيب ليش يذكرون هذه الآيات في هذه الطلاسم؟ كيف؟ من باب تغرير الناس، هذه واحدة من الحكم. يعني لما تيجي تقول العام تقول له يا أخي هذا طلسم ما يجوز، قال لك يا أخي شوف كيف تقول اتق الله مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، شوف ما تعرف تقرأ الفاتحة، ما تعرف تقرأ آية الكرسي موجودة، كيف تقول هذا طلسم؟ زي هذاك الكاهن الكذب، يتذكرون الكذبة الصدق وينسون إيش؟ وينسون الكذب. طيب هذا قدامك الحين صح في بسم الله وفي آية، طيب وباقي الكلام إيش هو؟ قال لك يا أخي فوق كل ذي علم عليم، يعني أنت بتعرف كل حاجة، الشيخ ذا يعرف أحسن منك. فالمقصود إذن هم يريدون يعني بعض الآيات بعض الكلمات الصحيحة من أسماء الله وكذا، لكن من باب كما تفضل أخونا من باب التمويه على الجهال. الشيء الثاني أيضا يعني قد يخفى على بعض الناس إنه كتابته لهذه الآية أو لهذه السورة من باب التقرب للشيطان، من باب التقرب للشيطان. كيف؟ يعني يكون كاتبها بنجاسة، بحبر مخلوط فيه نجاسة، بحبر مخلوط فيه نجاسة، فهو من باب يعني إهانة كتاب الله عز وجل، من باب إهانة كتاب الله جل وعلا، من باب إهانة هذه الآية الكريمة، فيكتبها بشيء نجس أو مخلوط بنجاسة في هذا الحرص. فإذا هو استفاد من جهة تمويه على الجهال، واستفاد من جهة أخرى أنه تقرب وأرضى شيطانه والعياذ بالله لما دنس المصحف ودنس كلام الله بمثل بكتابته بهذا الشيء النجس. طيب قال فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم، يعني يقول لك تجي عنده يقول لك هذا طلسم للعقارب، طلسم للعقارب مثلا ناس ساكنين في بيئة زراعية أو صحراوية وكذا ويكثر فيها العقارب، مثلا تروح عند الشيخ فلان تسمونه شيخ يعطيك طلسم بمبلغ وقدره، خلاص حط الطلسم هذا، ما دام الطلسم ذا في البيت ما يدخله عقرب، لا يدخله عقرب، طلسم من العين، طلسم من كذا، طلسم من كذا. وهذا الذي ورد فيه النهي والزجر الشديد، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب. وكان الوقت يعني اللي فيه المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله يعني كان في ذاك الوقت في البيئة التي يعيشها وفي قريب منها في بعض المناطق يعني كان يكثر فيها وجود الكهان، يوجد فيها الكهان، بل يعني فيه مناطق كانت قريبة منه نوعا ما، إذا ذهب إليهم طالب العلم يدرس عندهم يدرسون نوعين من العلم، يدرسون نوعين من العلم، يدرسوه الفقه، يدرسوه النحو، يدرسوه هذه العلوم المعروفة، وأيضا في الوقت نفسه يدرسون التنجيم، يدرسون التنجيم. فتجد يرجع إلى بلده إلى قريته إلى أهله يتولى فيهم الإمامة والخطابة الجمعة، صلي العيد بهم ويعقد لهم عقود الأنكحة ويكتب لهم الحجج حق الأراضي والبيوع وكذا، وفي الوقت نفسه تجد يعمل بالتنجيم، فهو يستفيد من هنا فلوس ومبالغ مادية يضحك بها على الناس ويأخذ منهم أموالهم ويكسب بالعلم الشرعي هذا جاه مكانه في ومكانه في قلوب الناس. طيب قال فذا سعود وذا نحس وطلسم وكذا وناسبه ذاكا بخرصهم. ثم قال واحذر مجلات سوء. الشيخ يعني رحمه الله أدرك المجلات. الشيخ تقدم أنه توفي في عام 1377 للهجرة، 77 للهجرة. فكان في زمنه يعني مجلات توجد، فحذر منها المؤلف رحمه الله، قال واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم. ما هو هذا الشر؟ قال تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم. إذن تدعو لنبذ الهدى، لنبذ العلم الشرعي، بل لإفساد العقل والعياذ بالله. فإذن هي تهدم الدين وتهدم الأخلاق وتهدم التفكير السليم. وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيمي، يعني ليس فيها إلا الدنيا وتزيين زخرفها وباطلها للناس. وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيمي، يعني البهيمة في الحياة وش تسوي؟ تأكل، تشرب، تنكح، تموت، هذه دورة حياته. فهم يريدون من الإنسان أن يكون كذلك في حياته، يأكل ويشرب ويلهو وينام وإلى آخره، إلى أن يأتيه الأجل وهو على هذا. أولئك كالأنعام بل هم أضل. وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، يعني إذن في مجلات تدعو إلى إفساد العقيدة، إفساد العقيدة تدعو إلى الإلحاد. وكان في زمن الشيخ رحمه الله يعني قوة الإلحاد، حركة الإلحاد قوية جدا تجتاح العالم. ثم قال وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، وتعتني أيضا بجانب الإفساد الأخلاقي، لأنها تخرج صور النساء الكاسيات العاريات، تخرج صور النساء الكاسيات العاريات. وهذا قالوا في زمن يعني بعيد نوعا ما. طيب كيف لو شاف اللي ظهر في هذا الزمن؟ إذن اليوم الخطر أعظم والشر أعظم. يعني كانت ذاك الوقت مجلات محدودة جدا، وإخراجها بالنسبة لما هو عليه اليوم رديء جدا، يعني أكثرها غير ملون، غير ملون، ورق ردي إلى آخره. بعد ذلك صارت كمياتها كبيرة جدا، مجلات ومجلات تتنافس في الإفساد والشر، إخراج جميل، ألوان إلى آخره. في هذا الزمن انفتح على الناس من أبواب الشرور ما لا يعلمه إلا الله، عن طريق قنوات فضائية، عن طريق مواقع إباحية، عن طريق يعني وسائل اتصال وتواصل، فأدت إلى إفساد كثير من الأخلاق والعياذ بالله. قال وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، لأنه النفس تأثر لما تجي مثلا بنت متربية في بيئة طيبة وصالحة وكذا ومحتشمة، وأبوها يدخل لها المجلات هذه في البيت، تشوف يعني كما يقال فتاة الغلاف، وتنظر إلى هيئتها ولبسها وإلى آخره، قد الشيطان يعني يغرها ويزين لها فتتأثر بها وتعجب بها وتتمنى أنها لو تعمل مثل عملها. وهكذا المواقع الإفسادية والقنوات الإفسادية كلها تضر بالخلق ضررا عظيما. والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدمه. يعني هذه المجلات أيضا فيها الدعوة إلى ما يسمى يعني بالفكر المادي، الفكر المادي اللي هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، إنكار وجود الله عز وجل ونسبة هذه الحوادث إلى غير الله. من خلق هذا الكون؟ ما يقول لك الله، يقول لك مثلا جاء صدفة، صدفة المطر من اللي نزله؟ تقول والله، يقول لك لا، المطر هو عبارة عن كذا وكذا وكذا إلى آخره حتى نزل هذا المطر، هي حركة رياح وحركة حرارة ودرجة حرارة تكون سحاب في موجات سالبة وموجبة يصطدم بعضها مع بعض فينزل المطر. والله عز وجل ما له أي دخل في هذا الموضوع، تعالى الله وتقدس عما يقولون. والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم. يعني الكفر بأركان الإيمان الستة، والكفر بالله يعني الكفر بالركن الأول إيمان بالله، والأملاك يعني الكفر بالملائكة الركن الثاني، مع رسل الكفر بالرسل، والوحي اللي هو الكفر بإيش؟ الكتب، مع قدر تكفر بالقدر خيره وشره، والبعث للرمم يعني تكفر بالبعث والنشور، يعني الدعوة إلى الإلحاد التام بالكامل، أعاذنا الله وإياكم. والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل، ما شاء لم يظن. والاعتناق الطبيعيات يعني مما تدعو إليه هذه المجلات أيضا نسبة هذه الحوادث إلى الطبيعة. إذا لا تنس يعني نفوا نسبتها إلى الله ثم اخترعوا شيئا سموه الطبيعة، نسبوا الأشياء إليه أو إليها. والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل، ما شاء لم يظن. يعني لم يظلم سبحانه، يعني هذا في دعوة للكفر بتوحيد الربوبية، الدعوة للكفر بتوحيد الربوبية، بدل ما تقر وتعتقد أن الله هو المدبر وهو الخالق وهو المحيي والمميت وهو الرزاق وهو الذي يدبر الأمر، تنكر هذا وتنسب هذه الأشياء كلها لمن؟ تنسبها للطبيعة، لا إله والحياة مادة. طيب قامت لديهم بلا قيوم، يعني هذه الحوادث بلا قيوم أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم. واضح المعنى، القيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى، القيوم من أسماء الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القيوم بمعنى القائم بنفسه، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. والقيوم معناه الذي يقوم كل شيء بأمره، الذي يقوم كل شيء بأمره، فلا شيء له غنى عن ربه سبحانه وتعالى. السماوات قائمة بأمر الله، الأرض قائمة بأمر الله، الإنسان قائم بأمر الله، كل ما في هذا الكون إنما يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء مفتقر إلى الله، والله عز وجل غني بذاته عما سواه. قامت لديهم بلا قيوم أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد. يعني لما جاءوا بهذا العلم الملحد سموه إيش؟ سموه العلم الجديد، سموه العلم الجديد. يعني أنتم علومكم اللي تنسبون هذه الأشياء إلى الله عز وجل هذه اسمها العلم القديم، العلم القديم من باب التنقص لها والازدراء لها. والحين ذولا شوف الحركيين والمفكرين أيضا يسخرون من كتب العلم، كتب الأثار يسمونها الكتب الصفراء، يعني الكتب إيه؟ كتب القديمة حق المهاء اللي يعني إدراكهم قليل ومساكين وسطحيين وإلى آخره. أما العلم المثمر المؤثر لا، كتبهم هي الفكرية المليئة بالكلام الخالية من نور الوحي. سموه مدحا له العلم الجديد، رد عليهم الشيخ فقال بل الكفر القديم هي حقيقته الكفر القديم، لأنه ما تضمنها ما تضمنته هذه الكتب اللي يسمونها بالعلم الجديد هو نفسه الكفر القديم. من علماء اليونان وغير اليونان وفارس وغيره ممن ألفوا كتب فيها الكفر بالله عز وجل ونسبة هذه الحوادث إلى غير الله جل وعلا، فهو كفر قديم لكن بأسلوب جديد فقط، كفر قديم لكن بأسلوب جديد. ومنه القول بالقدم، بقدم العالم، يعني الفلاسفة الأولون يقولون بقدم العالم. إيش معنى قدم العالم؟ يعني أن الكون هذا ليس له أول، أن هذا الكون ليس له أول، أن هذا الكون ليس له أول، بمعنى إذن أنه لم يخلق بل لم يزل موجودا. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.